أبرز سمة للمجتمع الأوروبي في هذا الزمن في العصور الوسطى هي الهيمنة المطلقة التي كانت للكنيسة. الكنيسة لم تكن مجرد مؤسسة دينية، لا، كانت لها هيمنة وسطوة على كل مفاصل الحياة. نجيب ثلاثة أمثلة. مثلا إذا جئنا إلى الجانب المعرفي، نجد أن الكنيسة جعلت الكتاب المقدس وأقوال القساوسة والكهان في الكنيسة هو أساس المعرفة، ورفضوا أي مصدر آخر من مصادر المعرفة. يعني كل معرفة لا تستند إلى الكتاب المقدس ولا تستند إلى أقوال الباباوات والكهان والقساوسة معرفة مرفوضة. وطبعا عندما نتحدث عن المعرفة لا نقصد المعرفة الدينية، ها، نقصد كل معرفة في هذا الوجود، حتى المعرفة الكونية، يعني حتى علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء والطب وكل شيء لا بد أن يكون من الكنيسة، فهي كانت تحتكر المعرفة وتحتكر العلم وتحارب كل مصدر آخر من مصادر المعرفة. ولذلك نجد أن الكنيسة وقفت في وجه العلماء الذين جاءوا بنظريات لم تكن مستلة من الكنيسة، بل جرموهم، بل قتلوا وأحرقوا بعض العلماء. أحرقوا لماذا؟ فقط لأنهم جاءوا بنظريات علمية لا تتماشى مع مذاق الكنيسة. فالمعرفة كانت محتكرة للكنيسة، هذا من جهة. نأتي إلى الجانب السياسي، أيضا الكنيسة كانت لها اليد العليا في السياسة. كيف؟ الكنيسة كانت هي المؤسسة التي تعطي الشرعية للحاكم، فلا يكون الحاكم شرعيا ما لم يبارك من قبل الكنيسة، هي تعطي الشرعية، وأيضا كان بيدها سحب الشرعية. بل لا يكون الحكم شرعيا ما لم تباركه الكنيسة. لذلك كان الحاكم في ذلك الوقت لكي يستمر حكمه لا بد أن يقوم بإرضاء الكنيسة، هي التي كانت متصرفة في الحياة السياسية في ذلك الوقت، بخلاف عامة الناس الذين لا دخل لهم بشيء، يعني لا يحلون ولا يربطون بتعبير. فأيضا في الجانب السياسي كان الحكم ثيوقراطي، وكانت الكنيسة هي التي تصدر سك الشرعية وهي التي ترفع غطاء الشرعية. نأتي للجانب الثالث، الجانب الاجتماعي، الحياة الاجتماعية. الكنيسة أيضا قامت بفرض نظام اجتماعي خاص. كيف؟ أصبحت تتدخل في أدق التفاصيل الشخصية لعامة الناس، يعني حياتك الشخصية الكنيسة هي التي تتصرف فيها. مثلا إذا ولد الإنسان لا بد أن يعمد أين؟ في الكنيسة. وإذا لم يعمد في الكنيسة يكون منبوذا من المجتمع، بل قد يعتبر ملعونا. أنت عندما تتزوج، الزواج لا بد أن يكون في الكنيسة وبرضا الكنيسة، بحيث الكنيسة إذا لم تبارك هذا الزواج لا يكون الزواج شرعيا. أكثر من هذا، أنت إذا أذنبت وتريد أن تتوب طريقك للتوبة أين؟ كنيسة. تذهب للكنيسة وتقف بين يدي الكاهن وتعترف بالذنب وهو يقرر أن يغفر لك أو لا. يعني حتى علاقتك بالله ليست مباشرة. فعندما ننظر إلى الجو العام نجد أن الكنيسة قامت بالسيطرة على كل شيء باسم الله وباسم عيسى المسيح. من هنا بدأ الإنسان يحس بهذه الأغلال التي فرضت عليه، بدأ يحس أنه ليس مستقلا في أي جانب من جوانب الحياة، كل جوانب الحياة محروم منها، فاقد للاختيار، والكنيسة هي التي تقرر كل شيء. من هنا بدأت وظهرت نزعة استقلالية عند الإنسان. لماذا أنا لا أختار المعلومات لا يكون نتاج المعرفة ذو قيمة؟ لماذا لا أختار من يحكمني نظام السياسي؟ لماذا أنا لا أختار نظام حياتي؟ فوضع الإنسان في قبال الكنيسة وبدأت حركة استقلالية من الكنيسة. هذه الحركة عبر عنها بالحركة الإنسانية في مقابل الحركة الكنسية أو الحركة اللاهوتية. فجذور الحركة الإنسانية بدأت بمحاولة الاستغلال والاستقلال عفوا والخروج من سلطتي الكنيسة. إذن هذه جذور الحركة الإنسانية. نأتي الآن إلى المحور الثاني وهي مآلات هذه الحركة. هذه الآن بدايتها. هذه الحركة كما تبين لك أنها نشأت في مقابل سطوة الكنيسة، يعني كانت ردة فعل على ما صنعته الكنيسة. بدايات هذه الحركة كانت خروجا على هذا السلطان، إلا أنها تطورت بل تطرفت، وأصبحنا نتحدث عن تطرف إنساني في مقابل التطرف الكنسي. كيف؟ نرجع إلى نفس الحقوق، الحقل المعرفي، الجانب المعرفي. قلنا أن الكنيسة حصلت المعرفة بيدها. الحركة الإنسانية في نشأتها كانت تدافع على النتاج المعرفي البشري، تحاول أن تعطي قيمة للنتاج المعرفي الذي يخرج من الإنسان. يعني الإنسان المستقل عن الكتاب المقدس والمستقل عن الكنيسة قد يصدر معرفة، هذه المعرفة لها قيمة. فكانت المعركة في أول الأمر إعطاء قيمة للمعرفة البشرية، وهذا حق طبعا، هذا أمر صحيح. لكن هذه الحركة في هذه الجانب في هذا الجانب تطرفت، ومن قوة ردة الفعل تحولت المسألة من إعطاء قيمة للنتاج المعرفي البشري إلى حصر المعرفة في النتاج البشري الإنسان. يعني مثلما كانت الكنيسة تحصر المعرفة في نفسها عندها، الحركة الإنسانية تطرفت وجعلت المصدر الوحيد للمعرفة هو الإنسان، فلا نقبل أي معرفة أخرى. الآن تجاوزنا الكنيسة، لا نقبل إلا المعرفة التي يكون مصدرها الإنسان وعليه، هل المعرفة الوحيانية مقبولة أو لا؟ غير مقبولة. فتطرفت هذه الحركة وقامت برفض أي نتاج معرفي غير بشري، وإن كان هذا النتاج وحيانيا إلهيا. بل وصل بها التطرف مثل عند ديفيد هيوم أنه حتى المعرفة البشرية تحصر في ماذا؟ في التجربة فقط. حتى المعرفة البشرية العقلية لا قيمة لها، وظهرت النزعة المادية المعروفة. وهذا الأمر ترى نحن وشبابنا تحديدا تأثروا به من حيث لا يعرفون. كيف؟ عندما يحاولون فهم أي شيء في إطار أدوات المعرفة التجريبية المادية. كيف يتجلى هذا الأمر؟ لما يأتيك شخص أعطني دليلا علميا على وجود الله، نسأل ما المقصود من الدليل العلمي؟ نقول دليل تجريبي، دليل مادي. نفس هذا السؤال دليل على أنك في عقلك قد حصرت المعرفة في أي جانب؟ في الجانب التجريب المادي. الحركة الإنسانية في بدايتها كانت تريد أن تعطي قيمة للنتاج المعرفي البشري، يعني آراء أرسطو وأفلاطون لها قيمة. هالصورة تطرفت فحصلت المعرفة في النتاج البشري، وبالتالي رفض كل معرفة أخرى، والنتيجة أنها حصلت المعرفة بيد الإنسان ورفضت كل معرفة أخرى وإن كانت من من؟ من الإله. هذا المآل الأول. نأتي إلى الجانب السياسي. قلنا أن الكنيسة كانت تحتكر هذا الجانب، الجانب السياسي. جاءت الحركة الإنسانية وواجهت الكنيسة، قالت نحن كبشر كشعوب من حقنا أن نقرر مصيرنا. فعارضت الكنيسة، خصوصا أن الكنيسة أدخلت شعوب أوروبا في حروب كثيرة، كانت هي تؤجج الحروب وتؤيد طرف على طرف وتزج بالناس في هذه الحروب تحت عناوين دينية، حروب قتل فيها مئات الألوف بل الملايين. طبعا عندك مثل حرب بين فرنسا وإنجلترا، حرب المئة عام، كم دامت؟ لا مو مئة عام، هي اسمها حرب المئة عام بس هي أكثر من مئة عام، تقريبا 116 سنة. أو الحروب المسيحية المباشرة مثل الحروب بين الكاثوليك والبروتستانت. فلذلك هذه الشعوب حاولت أن تخرج من هذه المؤسسة التي فعلت بها ما فعلت، فكانت تريد أن تجعل لنفسها ماذا؟ اختيارا في مقابل الجبروت والطغيان الكنسي. هذه بداية الحركة الإنسانية، وهذه بدايات ما عرفت بالعلمانية سكولاريزم، أنه الكنيسة كمؤسسة لا تتدخل، أفراد الكنيسة أناس مثلنا مثلهم، كلنا لنا الحق في تقرير مصيرنا. هذه بدايات نشأة العلمانية. لكن فيما بعد تطورت القضية، خرجت من كونها هروبا من هذا الطغيان الكنسي إلى قضية أخرى، وهي جعل التشريع بيد الإنسان ورفض أي تشريع آخر وإن كان من قبل من؟ الإله. الآن لما يقال العلمانية هي فصل الدين عن الدولة، أصل هذا التعريف كان في مقابل الحكم الثيوقراطي، الحكم بحق إلهي، الكنيسة تعطيك الحق في الحكم بدايتها. لكن مع التطور الآن ماذا يعني فصل الدين عن الدولة؟ يعني حصر تشريعات الدولة وقوانينها في المنتج البشري، يعني قوانين الدولة مستندة إلى ما اتفقنا عليه ولا تستند لأي شيء آخر وإن كان تشريعا إلهيا. فلذلك حركة الأنسنة آلت إلى هذه القضية، إلى عزل الإله عن التشريع وحصر التشريع بيد الإنسان. ولذلك نفهم الآن لماذا القوانين في العالم تختلف، لماذا مثلا نرى تشريعات غريبة عجيبة، لا أريد أن أعدد لأن بعضها قد لا تتلائم مع منبر سيد الشهداء. لماذا؟ لأنه لا يوجد ضابطة، لا توجد خطوط حمراء في التشريع، لا توجد خطوط حمراء، كل شيء مباح، المدار على النظام التشريعي في كل دولة. فلذلك جوهر العلمانية اليوم هي هذه القضية، ترى أن التشريع بيد من؟ الإنسان، ولا علاقة للإله بهذا الأمر. فإذن آلة الإنسانية، الحركة الإنسانية، حركة الأنسنة إلى عزل الإله عن التشريع وإعطاء حق التشريع لمن؟ للإنسان وحده. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث، نأتي إلى الجانب الاجتماعي. قلنا أن الكنيسة كانت تتدخل في أدق تفاصيل حياة الإنسان. بدأت الحركة الإنسانية بالمطالبة بالحرية، أني كإنسان أنا حر فيما أفعله في مقابل القيود الكنسية. لكن فيما بعد تحولت هذه النزعة الحرية إلى إضفاء عنصر قداسة على الحرية. القداسة ترى أزيلت من الأديان، يقول لك الدين ليس مقدس، بل أزيلت من الأنبياء ومن الإله وأضفيت على قضايا أخرى، منها الحرية، الحرية الشخصية. الحرية الشخصية أدخلت في دائرة المقدسات، وآلت النزعة الإنسانية إلى اعتبار الحرية الشخصية مقدسا لا يقبل المساس. فليس من حق أحد أن يقيد الحرية الشخصية لآخر. وكانت هذه الفكرة هي منشأ أي حركة؟ الليبرالية، هي ليبرال الحرية. زين، أنت تسأل الآن، هل للإله الذي خلقني أن يجعل قيودا علي؟ يقول لا. الحرية الشخصية مقدسة ولا تقبل وضع قيود عليها إلا باختيارك، يعني أنت تختار أن تتقيد بهذا القيد. مثل أنا أعيش في دولة من الدول وأختار أنا أن ألتزم بقوانينها، صحيح أو لا؟ اخترت أن ألتزم بقوانينه. هذه القيود ليست مفروضة علي، وإنما أنا اخترتها. فلذلك جعلت قضية الحرية الشخصية مقدسا من المقدسات، بحيث أصبحت حتى في مقابل الإله. لذلك تشوف الآن نبرة الحرية الشخصية وصوت الحرية الشخصية بدأ ماذا يتصاعد حتى في مجتمعنا. تأتي للشخص تقول له هذا الأمر حرام، أو تأتي للمرأة هذا الأمر لا يجوز، ما الجواب؟ أنا حر. لماذا؟ وتشبع بهذه القضية أن الحرية هي مقدس لا يقبل المساس، وإن كان هذا الذي يمسه هو من؟ هو الإله. فلذلك المآل الثالث لحركة الأنسنة هو عزل الإله من حياتنا الاجتماعية، وإعطاء حرية مطلقة للإنسان، ومنع الإله من التدخل فيها. النتيجة النهائية ماذا؟ النتيجة أن حركة الأنسنة بدأت في أولها في جذورها كثورة ضد التسلط الكنسي والكهنوت المسيحي في ذلك الوقت، ثم تطورت وتطرفت حتى أصبحت حركة في مقابل الإله وفي مقابل الأديان. فاليوم نحن لا نتحدث عن أنسنة للأديان، لا، نحن نتحدث عن تأليه للإنسان. مآل هذه الحركة أن كل صلاحيات الإله أصبحت مرفوضة وأصبحت ممنوعة، وأعطيت هذه الصلاحيات لمن؟ للإنسان. فلذلك شعار الإنسانية اليوم هو شعار حق وكلمة حق، لكن يراد بها باطل. الإنسانية اليوم هي شعار رفع في مقابل الإلهية، يعني تقبل تشريع الإنسان أو تشريع الإله، تقبل سلطة الإنسان أو سلطة الإله. ولذلك لا بد للمؤمن أن يكون نبيها، أن لا ينظر للشعار ويتغافل ويتعامى عما تحته، أن ينظر للعنوان وأن يترك المعنون. لا، الآن هذه النزعة الإنسانية أو الإنسانوية هي في الحقيقة في مقابل النزعة الدينية الإلهية، والإنسان له أن يختار هذا أو هذا. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. هنا قد تطرح هذا السؤال، هل هذا يعني أننا ضد الإنسانية وضد الخطاب الإنساني وضد البعد الإنساني؟ لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نحن ضد الإنسانية الموجودة اليوم بصبغتها الغربية التي آلت لما ذكرناه، لكن أصل عنوان الإنسانية لا بد أن نقوم بضبطه، ما يبقى عنوان مطاطي ويقحم تحته كل شيء، لا، لا بد أن نقوم بضبط هذا العنوان. أولا فلنؤسس، لا يمكن الحديث عن إنسانية بعيدا عن الدين، هذه أول نقطة لا بد أن تعلم. الحديث عن إنسانية بمعزل عن الدين هذا غير ممكن. لماذا؟ الآن لو نظرنا للعالم نظرة مادية بعيدا عن فكرة الإله وبعيدا عن فكرة الأديان، الإنسان ما هو؟ هو كائن بيولوجي، أو مثل ما يعبر ستيفن هوكينج أنه حثالة غبار كوني. هذا الإنسان غبار كوني وشيثان، صحيح أو لا؟ ما الذي يميز الإنسان عن بقية الموجودات؟ كلها كائنات بيولوجية، صحيح أو لا؟ كل هذه الموجودات هي كائنات بيولوجية، الإنسان، الحيوان، الشجر، نفس الشيء. ما هو الشيء الذي يميز الإنسان؟ إذا نظرنا له نظرتين مادية لا فرق، ما الفرق بين الإنسان والقرد؟ بيولوجيا لا فرق، فارق جوهري، لا أتكلم عن فروقات جزئية، فارق جوهري لا يوجد. ولذلك فرانسيس فوكوياما التفت لهذه القضية، وهو منظر سياسي معروف، قال كيف نتحدث عن حقوق للإنسان ولا نتحدث عن حقوق للحيوان أو حقوق للحشرات وللفيروسات وللميكروبات، مع أن كلها كائنات بيولوجية ولا يوجد بينها فارق جوهري؟ كيف؟ لماذا نرى أن الإنسان له حق الحياة فلا يحق لك أن تقتل أخيك الإنسان، في حين نرى أن الحيوان من حقنا أن نقتله ونقيم عليه التجارب، الفيروسات نقتلها، الميكروبات نقتلها؟ لماذا؟ قال أجيبوني، ما هو الشيء الذي يجعل للإنسان هذه الخصوصية التي تجعل له كل هذه الحقوق، في حين أن بقية الكائنات الأخرى التي هي بيولوجية أيضا لا تختلف عن الإنسان اختلافا جوهريا، أكرر على هذا القيد، قيد مهم، ولا تعطى هذه الحقوق؟ قال هذا إشكال لا يمكن الإجابة عليه. لا، نحن يمكن أن نجيب عليه إذا ربطنا بين ماذا؟ بين الكون المادي وبين فكرة وجود الإله وفكرة وجود الأديان. كيف؟ نحن نتفق أن الإنسان كغيره من الموجودات في هذا العالم هو كائن بيولوجي، لكن نحن نرى أن لهذا الإنسان خصوصية. ما هي هذه الخصوصية؟ ونفخت فيه من روحي. خصوصية الإنسان جاءته من تلك النفخة الإلهية التي ميزته عن باقي الكائنات، ولولا هذه النفخة الإلهية لما كان هناك أي فارق بين الإنسان وبين باقي الكائنات، لا يوجد أي فرق. وهذه قضية مهمة، أنت أيها الملحد تحدثني عن الإنسانية، ما هي الإنسانية؟ ولذلك من يقول بالداروينية طبقوها في المجتمع ما يصطلح عنه بالداروينية الاجتماعية، لأنه إذا قلت أن الإنسان ما يميزه عن الحيوان هو أنه أعلى رتبة في السلم التطوري، حتى البشر بينهم تفاوت في السلم التطوري. لذلك هتلر لماذا قتل بعض شعوب الأرض؟ ليش؟ لسبب واحد، هو يرى أن الشعب الآري هو أرقى شعوب الأرض ومن سواها هو أدنى. بدأ باليهود وكان بيجي الدور للعرب ترى والشعوب الأخرى، لكن وقف هناك. فلا يمكن فهم الإنسانية والإنسان بعيدا عن فكرة الإله. لذلك فكرة الإنسانية هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة وجود الإله الخالق. فلذلك ما عندنا إنسانية غربية وإنسانية دينية، لا، أصلا الفكرة الإنسانية لا يكون لها معنى إذا فصلناها عن الله. هذا أول. ثانيا، عندما ننظر إلى الخطاب الديني نجد أنه يخطط يؤسس للمعنى الإنساني. كيف؟ الآن لما نقرأ القرآن الكريم نجد أن في كثير من آياته هناك تأسيس لخطاب إنساني. مثلا عندما يتحدث القرآن عن مفهوم الكرامة، لا يتحدث عن كرامة خاصة، ماذا يقول؟ ولقد كرمنا بني آدم. ما قال الكرامة للمؤمن، للمسلم، لغيره، لا، كل بني آدم لهم كرامة. فجعل الكرامة مرتبطة بماذا؟ بالإنسان، بما هو إنسان، بغض النظر عن أي لحاظ آخر. ولقد كرمنا بني آدم. القرآن أسس للكرامة البشرية، لكرامة الإنسان بما هو إنسان. ولذلك أي سلوك من شأنه توهين، إهانة، هتك للإنسان باعتبار آخر، هذا ينافي روح القرآن، روح القرآن الذي يعطي الكرامة للإنسان بلحاظ أنه إنسان. هذا الخطاب الإنسان، هذه هي النزعة الإنسانية الحقيقية التي لا بد أن نعتقد بها، ولا بد أن ماذا؟ نمارسها. أن هذا الموجود أمامي له كرامة من الله. لماذا؟ لمجرد أنه إنسان، بغض النظر عن جنسه، بغض النظر عن جنسيته، بغض النظر عن لونه، بغض النظر عن دينه، عن مذهبه، هو إنسان، إذن هو يستوجب التكريم. هذا جانب. جانب آخر، حفظ النفس البشرية. شوف القرآن الكريم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. القرآن يتحدث عن ضرورة حفظ النفس البشرية. النفس البشرية الواحدة بغض النظر عن كل اعتبار آخر محترمة، يجب حفظها. من قتل نفسا واحدة بأي اعتبار آخر، بغض النظر عن أي اعتبار آخر، القرآن يعتبرها جريمة عظيمة تعادل إبادة كل البشرية. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. القرآن يؤسس لهذا الأمر، أن النفس البشرية بما هي نفس محترمة، وأن الذي يحيي النفس البشرية بما هي نفس هذا كأنه أحيا الناس جميعا. طبعا فقط من باب الاستطغاط، أفضل مصداق لهذه الآية اليوم هم المشتغلون في القطاع الصحي، إخواننا وأبناؤنا وأخواتنا الأطباء الممرضين، أو كما بات يصطلح عليهم اليوم في الإعلام بالجيش الأبيض. واقعا أجلى مصاديق ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هم هؤلاء، والذين بالفعل تعجز الكلمات عن وصف شكرنا لهم. الآن طيلة 6 أشهر 7 أشهر هذا الوباء بالفعل كانوا سدا منيعا بيننا وبين هذا الوباء، واقعا يستحقون الشكر والتقدير. وبالفعل أنا لم أنتبه الليلة الماضية، الآن انتبهت أول ما دخلت إلى هذه اللافتة، فخرنا أنتم يعني. وأشكر أهل هذا المجلس المبارك على هذه الإشارة، أنهم في مجلس الحسين وضعوا بجانب المنبر شكر للأطباء والممرضين وكل المشتغلين في القطاع الصحي، فجزاهم الله ألف خير. صلوا على محمد وآل محمد. الأمر الثالث الذي يفهم من النصوص القرآنية التي هي تؤسس للخطاب الإنساني، ما هو؟ قضية المساواة. شوف النصوص القرآنية تؤكد أمرا مهما، وهو وحدة الأصل ووحدة الخالق ووحدة المنشأ ووحدة المصير. نقرأ مثلا: يا أيها الناس، خطاب للناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. التأكيد على وحدة الأصل ترسيخ لمفهوم ماذا؟ المساواة. هذه الأمور وهذه المفاهيم من الضروري أن نتشبع بها، لأن القرآن ليست مفاهيم غربية. بعض الأحيان لما نتحدث عن الإنسانية، عن العدالة، عن المساواة، بعضهم يقول لا، هذه مفاهيم قرآنية أصيلة. النبي من 1400 سنة كان ينادي بها. يأتي هنا الإشكال من البعض، وهو كيف نفهم التشريعات الدينية التي في ظاهرها تخالف ماذا؟ الإنسانية، تخالف الخطوط العامة للخطاب الإنساني. مثل ماذا؟ مثلا مثل الروايات التي تنهى عن نكاح بعض الناس، نكاح الكرد، نكاح الزنج، نكاح بعض الأقوام، أو مثل قضية الرق والعبودية والتفريق بين السيد والعبد، أو التفريق بحسب الجنس ذكر وأنثى في الميراث وغيرها من الأمور. هذه التشريعات كيف نفهمها؟ يعني كيف القرآن من جهة ينادي بالإنسانية ومن جهة أخرى يشرع مثل هذه الأمور؟ طبعا كل قضية تحتاج وقفة خاصة، لكن سنعطي جواب إجمالي. أولا، إذا جاءنا تشريع لا بد أن نصنفه. هذا التصنيف، عندنا قضايا دينية وعندنا قضايا هي اجتهاد ديني. ما الفرق بينهم؟ القضايا الدينية هي المسائل التي نعلم بأنها من الدين ضرورة، مثل وجوب مثلا الصلاة، وجوب صوم رمضان، وجوب الحج. هذه القضايا يصح أن نقول هي دين. لماذا؟ لأننا نقطع بأنها من الدين. وعندنا مسائل أخرى هي اجتهاد ديني. كيف اجتهاد؟ يعني فهم بشري للنصوص الدينية، وهذه النصوص قد تكون ماذا؟ قطعية الصدور ولكنها مثلا ظنية الدلالة، أو قد تكون أصلا هي ظنية الدلالة. لابد من التمييز بين الأمرين. مثلا قضية النهي عن نكاح بعض الأقوام مثل الكرد والزنج وغيره. لأن لو سلمنا بالفهم الشائع لهذه الرواية، يعني الكرد هم الأكراد والزنج هو الإنسان الأسود، لو سلمنا بهذا وإن كانت القضية مناقشة، عندنا قاعدة مهمة أسسها أهل البيت عليهم السلام، وهي قضية العرض على القرآن، أن القرآن أسس لخطوط عامة قطعية لا بد من جعلها هي الأساس الذي يعرض عليه كل شيء، يعني محكمات الكتاب. هذه الروايات نعم بعض الفقهاء أفتى بمضمونها تعبدا، لكن بعض الفقهاء جاء لهذه الروايات مثل الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، قال هذه الروايات حتى لو صحت سندا لا يمكن قبولها. لماذا؟ قال هي تخالف محكمات الكتاب، تخالف روح الكتاب الذي يقضي بماذا؟ بكرامة الإنسان، بالمساواة بين البشر، بعدم التفريق بين البشر. هذه قضايا من صميم الكتاب، من قطعيات الكتاب، كيف نقبل بتشريع ينافي هذا الشيء؟ قال هذه الروايات أضربوا بها عرض الجدار، لا أقبلها. أكثر من فقيه، حتى السيد السيستاني عنده هذه المناقشة لهذه الرواية. لماذا؟ تبقى في دائرة الاجتهاد روايات ظنية السطور. فأي تشريع موجود لا بد أن نميز، هل هو دين أو هل هو اجتهاد ديني؟ إذا كان اجتهاد ديني هو لا ينسب لله، ينسب لمن؟ لصاحب الاجتهاد، لصاحب الفتوى. فلان يقول، مو الله يقول. ولو سألت فلان هل هذا حكم الله، سيقول لا، هذا ما وصلت إليه بفهم. هذا أولا. الأمر الثاني، عندما ننظر لهذه التشريعات لا بد أن نضعها في سياقها التاريخي، وأن لا نفصلها عن إطارها العام. مثلا قضية الرق، قضية الرق، البعض يقول الآن القرآن والأحكام الشرعية تحدثت عن بيع وشراء، ولكن لم تتحدث عن تحرير الرق. هذا الكلام الآن يقال بهذه الصورة، لكن في ذلك الزمن، في تلك الظروف، أصلا هل كان من الممكن تحرير الرق تحريرا دفعيا؟ جواب لا. لماذا؟ أولا العبيد كانوا جزء من حلقة من دائرة اقتصادية، تحريرهم يعني سقوط الاقتصاد بالكامل، مثل ما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية مع أبراهام لينكولن. كان النزاع أن هذا جزء من الاقتصاد، كيف تحرر؟ وفعلا لم يحصل التحرير الدفعي، حصل تدريجيا. نفس الشيء، الأحكام الشرعية جاءت وقننت الرقيق بحيث تحصل عملية التحرير تدريجيا، من جهة للجانب الاقتصادي، ومن جهة أخرى لنفس الرقيق. هذا الآن يعيش مع سيده في بيته ويأكل ويشرب وينام، يلا أنت حر، اذهب وابحث لك عن سكن وعن أكل وعن شرب. أصلا الضرر عليهم. لذلك في بعض شعوب الأرض، لعله في اليونان، حصل تحرير دفعي للرق. بعد 3 أيام العبيد خرجوا في مظاهرات يريدون الرجوع إلى، لأنه ما كان هناك نظام اجتماعي يمكن أن ماذا؟ أن يكفلهم ويدمجهم في المجتمع. فلذلك أحكام الرقيق لا بد أن توضع في سياقها التاريخي. نفس الشيء، أي حكم شرعي قد نفهمه اليوم أنه يخالف التوجه الإنساني لا بد أن نضعه في سياقه التاريخي. ثالثا وأخيرا، التشريعات الدينية من الخطأ أن ننظر لها منفصلة عن باقي التشريعات. التشريع الديني هو منظومة متكاملة. تأتي مثلا وتستشكل: لماذا الله أعطى المرأة في الميراث نصف الرجل؟ أولا لم يعطي المرأة نصف الرجل. في بعض الحالات المرأة أقل من الرجل، وإلا الآن لو رجل عنده 10 أبناء وعنده زوجة، من سهمها أكثر، الزوجة أو الأبناء؟ الزوجة سترث الثمن، والأبناء 10 سيتقاسمون 7 أثمان، من سهمها أكثر؟ الزوجة. في بعض الموارد المرأة أقل، لكن لماذا؟ تنظرت من زاوية، المرأة لما أخذت هذا السهم من الميراث هي غير مكلفة بشيء، لكن الرجل مكلف بأن ينفق على والديه وينفق على زوجته وينفق على أبنائه. هي القضية قضية حقوق وواجبات، نسبة وتناسب. أي تشريع إذا فصل عن بقية التشريعات فقد يساء فهمه. لا، إذا ننظر للإسلام ننظر له منظومة متكاملة، وننظر له في كامل أبعاده. ولو نظرنا له بهذه النظرة صدقوني لا يوجد خطاب إنسان يرعى الإنسان بما هو إنسان أكثر من الإسلام. وهذا يتجلى في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وفي سيرة أمير المؤمنين، وفي سيرة الحسن والحسين عليه السلام. نعم، جاء من حرف الدين وتلاعب بالدين، تلك قضية أخرى، وإلا نرى من تصدى لأمور المسلمين في ذلك الوقت. الليلة مسلم، مسلم يطلب منهم شربة ماء خجل لما كان في قصر ابن زياد، فيحضرون له الماء في الوعاء الذي تلغ فيه الكلاب. عجيب، يعني هل هذا معقول؟ هل هكذا يتعامل مع الناس؟ الذي حرف الإسلام هؤلاء. ابكي على الدين إذا وليه غير أهله. والليلة ليلة مسلم، غريب، الليلة مسلم في زقاق الكوفة لا يجد له ناصرا ولا معين، وحيد، بل لا يجد حتى من يدله على طريق الفرج. لا أكثر من هذا، مسلم لا يجد من يسقيه ماء، يطرق الأبواب فيغلقون الباب في وجهه. عجيب، إلى أن وصل إلى دار تلك المرأة، قلبك متهيئ الليلة، مسلم وقف ينباب طاع يدير الأفكار، خجلان راس من الكسى والدمع نثار، وطاعة قلة إش حاجتك من وقفتك هاي؟ قلها وهو مغبون لا يستطيع الكلام، هاي وين وهدا شيب المسلم، عطشان لا يا حرة، أين المنادي ومسلما؟
سقته الماء وظل واقفا على الباب، ذهبت دخلت إلى داخل الدار وخرجت، وإذا مسلم واقف بالباب، قالت شربت الماء لا توقف على الباب عيب على مثلك وقفتك ببيوت الأجناب والله جنك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب لهلك دروح القمر غرب والنجم دا روح بعجل أهلاك قبل ما يظلم الليل واقف تفكر والدمع بخدودك يسيل ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار يلا هاي الليلة ليلة مسلم ها تقضى الحوائج بمسلم قالها غريب بهالمدينة ولا لي أوطان وخانت بي الكوفة وأنا مفرد بلعوان وما حد يودي لي خبر لأولاد عدنان يقلهم ترى مسلم بلي ينصار محتق قالت هلك في وين قالها في المدينة وعنها ارتحلنا والدهر جاير علينا عمي علي ومسلم أنا اللي يذكرونا مخذول ومسيت ببلاتكم ما لي انصار التفت إليها يقل لها وعين مستديرة أنا لا أهل عندي ولا يقل لها وعين مستديرة أنا لا أهل عندي ولا عشيرة أنا غريب وعمامي بغير ديرة ديرة أو مثل حيرة ما جرت حيرة حيرة قال أنا مسلم الفاجد نصيرا قالت أنت مسلم قال نعم قالت ادخل فدخل إلى بيت في دارها غير البيت الذي تكون فيه فرشت لعرضت عليه العشاء لم يتعش بأبي وأمي قضى تلك الليلة بالصلاة وقراءة القرآن قام يخبرها بوصاياها عند بعض الوصايا إلى طوع إذا تتحمل تسمع هالوصايا ما عندك يا مسلم قال بهاي البلد بتجي سبايا علامها زين أطفال متروعة ونسوياهم عليل وجامع بصدر وبيد ماب لولا بزناجيل صيحت يتامى بالضعينة تسمعي ما عندك مع ذلك الضعن يا مسلم قال يا طاع في هذا الضعن عندي يتيمة شوفي جسمها من تحل من الهضيمة إذا تتحمل شتم وسلب ترويع وسياط الظليمة خلت الأثر فوق المتن الموشوم بيه. التفتت إليه طوعا، شلون أنا أعرف هذا الضعن؟ ما هي العلامة في ذلك الضعن يا مسلم؟ قال تتحمل وتشوف زينب والدمع قرح جفنها، هو من الضرب بالصوت متورم متنها، هسأل النسوان عنها وسلمي عليها وعن حميدة سايليها. تشوف حميدة والدمع في خدها غامي، مسحي عليها وبلغيها عن سلامي، لكن يا طوعة ولا تعلميها بذبحتي بالسيف ضامي، وعن رمي جسمي من القصور لا تعلميها. عظم الله أجورنا وأجوركم، لما أصبح الصباح هاجركم الله، سمع مسلم وقع حوافر الخيل وأصوات الرجال، علم أنه قد أتيه وقد وصل خبره إلى ابن زياد، خرج عليهم مسلتا سيفا وقد اقتحموا عليه الدار، شد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار، أخذ يقاتلهم قتال الأبطال، التفوا عليه من كل جانب حتى من داخل البيوت قاموا يرمونه بالحجارة، وليس له ناصر إلا طوعا. عظم الله جوركم، لما لم يقدروا عليه هذه ليلة مسلم، نريد الصيحة نريد الصرخة، أين المنادي ومسلما ومسلما؟ حفروا له حفيرا، غطوها بالتراب بينما مسلم يقاتل، إذ وقع في الحفيرة، رحم الله من نادى ومسلم، وطاعة تصيح على السطح وش هالكثيرة، ليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير، بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة، وقاداه مثل الطير مكسور الجناح، صاحت يا مسلم يا عظمها فجعتي فيك، صاحت يا مسلم يا عظمها خجلتي فيك، شبيدي وانا حرم ضعيفة وما اقدر احميك، لو يتركونك جانفت قلبي وداويك، ان كان سلمت من قيدهم سلم على، قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، أوصيت جانب هالبلد طب ويتامة، قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة، واجرج على الله والنبي سيد الكونين، اجيكم يا طاعة مخدرة حدر على جني أراها بالسكك بيتام الدور، وزينب حسر على هزل وراس حسين، ما مشهور وتدخل على ابن زياد وإياها النساوين. عظم الله أجوركم أخذوه أسيرا إلى ابن زياد أدخلوه عليه قالوا لم لا تسلم على الأمير قال ليس لي هو بأمير. يلا ويا مسلم هاي الليلة نجدد عهد أمير حسين ونعمل أمير حسين ونعمل سرور فؤاد البشير النذير. أجركم الله شطل بشربة من الماء فامتنعوا أولا ثم أتوا إليه بشربة باردة لما أدناها من فمه امتلأ الماء دما عبيطا من كثرة الجراح حتى سقطت ثناياه في القداح. أنا مناد ومسلما. عظم الله أجوركم ثم أمر ابن زياد أن يصعدوا به إلى أعلى القصر. صعدوا به إلى أعلى القصر وهو يكبر ويستغفر الله ويصلي على رسول الله ويقول اللهم احكم بيننا وبين قوم ضرونا وكذبونا وخذلونا. عظم الله أجوركم توجه ناحية الحجاز تريد تسلم على الحسين بسلام مسلم لولا ارفعوا أصواتكم ويا مسلم السلام عليك يا أبا السلام عليك يا أبا عبد الله. بينما مسلم يسلم وإذا ببكر بن حمران رفع سيفه ضرب مسلم على عنقه. رحم الله من نادى ومسلم ثم رموا جسمه من أعلى القصر إلى الأرض فتكسرت عظامه. وضعوا الحبل في رجله ورجلها لي ابن عروة صاروا يجرونهما بالحبال في أسواق الكوفة. أين المنادي ومصيبته. ألم قدر قضى وشاعت أخبار رموك القوم من قصر الإمارة وهان انجت العقبة وبقت دار دار مظلمة ولا بعد واحد يصل. مصيبتهم مصيبة صدع الجبال ومن قبل المشي بتشيب الأطفال. شفت ميت شفت ميت يجرون بالحبال بالحبال. أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء موقف مؤلم على الحسين. يقول لما وصل خبر مسلم إلى الحسين بكى وبكى معه الهاشميون. كثر صراخ النساء حتى ارتج الوضع لقتل مسلم. كان لمسلم بنت صغيرة اسمها حميدة. معذرة إذا أكو يتامى بهذا المجلس أعتذر من هذا. يقول جاء الحسين إليها عزز البنت قربها من مجلسه. أحست البنت بالشر مسح الحسين على رأسها. التفتت إلى عمها: يا عم، ما رأيتك قبل هذا اليوم تفعل بي مثل ذلك، أظن قد استشهد والدي. يقول الحسين: ما تمالك نفسه. التفت إليها وقال: بني أنا أبوك وبناتي أخواتك. التفتت إلى قالت: قلبي كسرت يا غريب الغاضر. مثل اليتامى تمسح بجفك علي، تمسح على راسي ودمع العين همال، جني يتيم الكافي الله منها الأحوال. ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال، خليت عبراتي على خدي جرية تقلى يا قلبي تروح حيث ابويا بسفر غايب، طول الغيبة يعود غلب بعجل ليا، ضمها الصدرة والدمع يجري بالخدود، وقالها: يا فاطم والدك ما ظنت يعود، شهقت وظلت تنتحب وبروح الجود، ونادت: يا عمي لا تفاول بالمني، سافر عساه يعود ليا بالسلامة، واجلس بحجرة وينشر وروح صدري بكلامة. شنو سمعت عن والد حلو الجغام؟ قالها: يا بنتي غيبته عنيك بطيء، جاني خبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الإمارة ذابينا، وبالحبل بالأسواق جسمه يسحبونا، رحم الله من نادى ومسلم لم يبكها. عدم الوثوق بعمها كلا، ولا الوجه المبرح فيها، لكنها تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها وأبيها. إلهنا يا الله، نقسم عليك بأحب الخلق إليك، بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله، اقض حوائج المحتاجين، اشف المرضى، سيم المنظورين، ومن أوصونا بالدعاء يا رب العالمين، عجل لوليك الفرج. عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج عنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه يا رب العالمين. اشف المرضى يا رب العالمين، سيما المنظورين، لا سيما ابن العم خادم أهل البيت عليه السلام الرادود الحاج عمار قريش أبو سراج، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، وجميع مرضى المؤمنين والمؤمنات المؤسسون لهذا الاجتماع، تقبل اللهم أعمالهم، وسع اللهم في أرزاقهم، وفقنا وإياهم بخدمة محمد وآل محمد في مشارق الأرض ومغاربها. الحاضرون اللهم احفظهم فردا فردا، ومن يلوذ بهم، وإلى موتاهم وموت المؤسسين موت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة المباركة. فاتحة مع الصلوات.